الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل في درسنا الماتع الذي هو التنبيهات السنية على العبيد الواسطية. قال رحمه الله: النوع الثاني أو سلام، قال أحدهما التوحيد الفعلي، وهي المسمى بتوحيد الألوهية، سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد. يريد أن يبين أن هناك مسميات أخرى وتقسيمات أخرى للتوحيد، تقول توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد أسماء الصفات، وتقول توحيد علمي ويضم توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد عملي ويراد به توحيد الألوهية. فهناك تقسيم آخر وهو توحيد الله أو بأفعال العباد، أو التوحيد الفعلي إلى غير هذا، والتوحيد الاعتقادي، كلها مسميات مؤداها إلى ذلك التقسيم الثلاثي، مؤداها إلى ذلك التقسيم الثلاثي. لكن الشيخ الإسلام في كتابه التدمرية جعل التوحيد قسمان: القسم الأول التوحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني وهو التوحيد العملي، وهو توحيد الألوهية. فإذا وجدت، وأيضا التوحيد الإرادة والقصد، تجد هذا التعبير توحيد الإرادة والقصد. ماذا يريدون به؟ يريدون به توحيد الألوهية، لأن العبد يقصد بهذا الفعل الله عز وجل، ويريد بهذا الفعل عبادة الله عز وجل، فسمي توحيد الإرادة والقصد. ويسمى توحيد الفعل والطلب، توحيد الفعل من حيث أن العبد يفعل هذا الأمر، وتوحيد الطلب من حيث أن الله أمر بهذا الأمر. فهذه مسميات التوحيد الألوهية: توحيد الفعلي، توحيد العملي، توحيد الطلب، توحيد إلى غير ذلك، الإرادة والقصد، توحيد الألوهية. نرى النوع الثاني التوحيد الكوني الاعتقادي، سمي بذلك الاجتماعي على أقوال القلوب، وهو اعترافها واعتقادها. القلوب لها أقوال كما أن الألسن لها أقوال، ولهذا تجد أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل. قد يظن الظان أن هذا تعريف المرجئة الذي ما يعرف مذهب أهل السنة والجماعة، قد يقول: إذن أنتم تذكرون على المرجئة، المرجئة يقولون الإيمان قول باللسان، بعضهم يقول عمل بالجوارح بدون اعتقاد إلى غير ذلك. لا، نقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. القلب له عمل وله قول، فقوله هو الاعتراف والاعتقاد بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة إلى غير ذلك من أمور الإيمان. وعمله الإخلاص والخشية والخوف والتوكل والإنابة، هذه الأعمال قلبية. قال: على أقوال اللسان، هذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين: الأول النفي، والثاني الإثبات، يعني توحيد الأسماء والصفات يريد هذا ينقسم إلى قسمين: إلى نفي وإثبات. والله عز وجل وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالنفي والإثبات. ما أثبته الله عز وجل لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه نفيناه. والأصل في الإثبات التفصيل، تقول: الله يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء ويقدر إلى غير ذلك من الصفات. هذا ماذا يسمى؟ إثبات. الأصل فيها التفصيل. والأصل في النفي الإجمال، تقول ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا. كثيرا ما نستخدم هذه الآيات، لكن قد يأتي النفي مفصل وقد يأتي الإثبات مجمل، مثل الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات أو نفي؟ إثبات. مفصل أم مجمل؟ مجمل، لأن كما تقدم معنا أن الحمد لله تتضمن إثبات جميع الكمال لله عز وجل. فهمتم؟ مثلا تبارك الذي بيده الملك، تبارك، تعالى الله، هذه كلها إثبات مجمل، إثبات مجمل. النبي المفصل لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد. الأصل أن النبي يأتي بالإجمال، لكن يؤتى بهذا لأمور ذكرها أهل العلم. الأول دفع توهم نفس، الأول دفع توهم نفس بيانه. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ونحن نعلم أن الله أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهنا قد يتوهم بعض من لم يقدر حق الله حق قدره، يقول ما خلق السماوات والأرض في 6 أيام إلا للتعب والنصب وغير ذلك، كما قال اليهود. فقال الله عز وجل نافيا لهذا التوهم وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. فقال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، بعد أن ذكر الحي القيوم، حي القيوم. قد يظن الظان أن ماذا أو لا يظن هذا الظان، لكن يريد الله عز وجل أن يبين عموم كماله الحي القيوم. ومع حياته وقيوميته هو منزه عن السنة والنوم، هو منزه عن السنة والنوم. أو دفع الدعاء في حقه المبطلون، النصارى ماذا يقولون؟ الله عز وجل أب، ويقولون له ابن. هذا الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذا هو من باب الفائدة، وإلا لا يهم من الآن، لأنه ربما يأتي بأوسع من هذا، وربما لا يأتي، وربما لا يأتي. قال التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. فالنفي ينقسم إلى قسمين، نفي النقائص والعيوب عن الله، وهذا واجب، وهذا في الصفات التي كلها نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه. أنا ذكرت لكم أمس أن الصفات إذا كانت تنقسم يا رجال 3 أقسام لا رادع لها، إما صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه كالعمى والصمم والبكم، هذه ينزه الله عز وجل عنها وجوبا، الله عز وجل ينزه عن جميع النقائص والعيوب. فإما صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فنعطي الكمال أولى به من غيره، وإما صفات كمال من وجه ونقص من وجه. استحضروا هذا التقسيم معكم دائما، لأنها إذا كانت صنف من كمال، أنت إن كنت لا تحتاج إلى مثل أنت تؤمن بالأسماء والصفات لأنها جاءت في الكتاب والسنة، فهل لا؟ لأنها أسماء الله توبيخية، أسماء الله توبيخية. لكن قد تجي المبتدا معتزلي يرى أن القرآن يعني له على غير ظاهره، وأن الظاهر غير مراد. أنت إذا قلت له قال الله قال رسوله أصلا ما يأخذ بهذا، فماذا تقول له؟ قل له صفة السمع كمال أم نقص، ماذا سيقول؟ صفة كمال بلا شك ولا ريب، أن السمع صفة كمال. إذن أيهما أولى بالكمال، المخلوق أم الخالق؟ الخالق. فهمتم؟ أيضا صفة النقص، العمى صفة نقص عن كمال؟ نقص. إذن المخلوق الأعمى كامل أم ناقص؟ ناقص. إذن الله عز وجل الخالق الكامل من كل وجه منزه عن النقائص، منزه عن النقائص. بقي معنا القسيم الثالث، وهي صفات كمال من وجه ونقص من وجه، هذه تأتي من موطنها مثل الكيد والمكر والخداع إلى غير ذلك، تأتي من موطنها. هذه لا تثبت مطلقا من باب الفائدة الآن، ولا تنفع مطلقا. لا تقول الله كائن، الله ماخر، الله مستهزئ، الله مخادع، ما يصلح هذا. ولا يصلح أن تقول الله لا يخدع، الله لا يمكر، الله لا يكيد، ما يصلح هذا. إذا متى تقول الله يكيد ويمكر ويخدع ويستهزئ في مقابلة ماذا؟ الخديعة. يخادعهم الله وخادعهم ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه. والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. والنوع الثاني نفي التشبيه والتعطيل مع الإثبات. ركز، المعطل الآن ينفون الصفات بدعوى أنهم لا يريدون التمثيل ولا التشبيه. فهمتم؟ المعطل لماذا نفى الصفات؟ قالوا إثبات الصفات يستلزم التمثيل ويستلزم التشبيه. نحن نقول لا، يجب عليك أن تنفي التشبيه وتنفي التعطيل مع إثباتك للأسماء والصفات، كما يقول أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه القاعدة التي تسمعها كثيرا مني ومن غيري يدل عليها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، لكن وهو السميع البصير إثباته. فبالتنزيه نفينا التمثيل وبالإثبات نفينا التعطيل. الله عز وجل موصوف بالكمال الذي يليق به. قال الثاني إثباته هو إثبات صفات الكمال لله. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، والصفات الثبوتية هي الصفات الوجودية. إذا قيل لك إثبات معناه أن الصفات الثبوتية هي الصفات إيش؟ الوجودية، أي الصفات الثابتة لله عز وجل. والصفات المنفية هي الصفات السلبية، أي الصفات التي لا يتصف الله عز وجل بها. وهذه سيأتي بيانها أن لها شر، لابد أن تعتقد كمال الضد. الآن الظلم ضده ماذا؟ العدل. فإذا وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله. النوم ضده ماذا؟ الحياة. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته قيوميته. كذلك القدع ماذا؟ العجز. وزه ماذا؟ العلم والقدرة. قال الله عز وجل وما كان الله لعزه بشيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فأنت أول ما تجد صفة سلبية مباشرة أثبت كمال أفضل. لم يلد ولم يولد، ما هو كمال ضد الرجال؟ لم يكن عندك أفضل، لم يلد ولم يولد قيوميته، لأن الذي وحياته أيضا، لأن الذي يحتاج إلى الولادة ويحتاج إلى النسل هو المخلوق الناقص الذي يموت، يحتاج إلى من يرثه ويحتاج إلى من يقوم بعده ويحتاج إلى من يعينه إذا عجز. لكن الله عز وجل كمال قيوميته وكمال حياته منزع عن هذه النقائص. قال الثاني الإثبات وهو إثبات صفات الكمال لله. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل والثاني سلب منفصل. فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. والثاني سلب منفصل وهو تنزيه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. يعني يقول لك أن الصفات السلبية تنقسم إلى قسمين، سلب متصل وسلب منفصل. السلب المتصل يكون متى؟ نفي ما يناقض الصفات الثبوتية. نفي ما يناقض الصفات الثبوتية. الآن ما يناقض السمع؟ الصمت. ما يناقض الكلام؟ البشر. وهكذا ما يناقض البصر؟ العمى. فهذا سلب متصل، سلب متصل. لكن إذا قلنا هذا المخلوق يشارك الله في صفة السمع أو لا يشارك الله، لأن العبيد ماذا؟ هؤلاء الممثلون يزعمون أن الله يشابه. فنحن نقول هذا المخلوق هذا المربوب لا يشابه الله، فيكون هذا سلب ماذا؟ منفصل، سلب منفصل. وأما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضد اعتقاد مدبر أو خالد مع الله سبحانه وتعالى، وضد توحيد الألوهية والإعراب عن عبادته وعبادة غيره معه، وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان التشبيه والتعطيل. وابن القيم يقول: وأهل السنة خرجوا من بين شرط التعطيل ودم التمثيل لبنا صائلا للشاربين، لبنا صائلا للشاربين. قوله محمد هذه أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة، وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الآية. ويقال اسمه في التوراة ماذا؟ وحيد. وهنا يقول محمد، لكن رأينا ابن كثير يذكر في كتابه الفصل أنه اسمه في التوراة وحيد. ومن أسمائه الحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وسماه الله رؤوفا رحيم. كلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أسماء، ولكن كان هناك محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا اسمه أحمد. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كأسماء القرآن، وأسماء الله من حين الترادف، أسماء الله عز وجل وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم مترادفة على ذات واحدة وتدل على معاني، كل اسم يتضمن معنى. بثلاث أسماء المخلوقات غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى محمد وغير محمود، ويسمى صالح وغير صالح، ويسمى علي وليس عنده علو، بينما محمد لكثرة المحامل، وأحمد كذلك، ونبي الرحمة لرحمته، ونبي التوبة لأنه يعني شرع الله في شريعته التوبة، ونبي الملحمة لأنه جاء بالسيف، وهكذا. بعضهم يقول طه وياسين، صحيح أنها ليست أسماء. قوله عبده إضافة إليه، أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم. والإضافات إلى الله نأخذ هنا قاعدة حتى نحتاجها فيما بعد، بما أن الشيخ هنا ذكر الإضافة. الإضافات تنقسم إلى قسمين: إضافة معاني وإضافة معاني تقوم بنفسها ومعاني تقوم بغيرها. المعاني التي تقوم بنفسها كالناقة والبيت والعبد، إضافته إلى الله إضافة تشريف وملك، إضافة تشريف وملك. بيت الله، البيت يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة ماذا؟ تشريف. عبد الله يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة ماذا؟ بينما وجه الله، الوجه معنى، يقوم بنفسه أم يقوم بغيره يا أخي؟ يقوم بغيره، لأنك لا يعدل أنك ترى وجه هناك يقولون هذا زيد وذاك وجهه يمشي على الجبل، أو تلك عين زيد. العين معنى يقوم بغيره، السمع معنى يقوم بغيره، العلم معنى يقوم بغيره، الإرادة معنى تقوم بغيرها، اليد معنى تقوم بغيرها، هكذا. فكل معنى يقوم بغيره إضافته إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. هكذا حاجب في جميع الصفات. قل لهذا المعتزلي: الكلام يقوم بنفسه أم يقوم بغيره يا معتزلي؟ سيقوم بغيره. قل إذا إضافة إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، لأننا ما رأينا كلام زيد يمشي بالشارع. السمع يقوم بغيره أم يقوم بنفسه؟ سيقول يقوم بغيره. إذا إضافة إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. قلت لكم لأن المعتزلي أصلا لا يقرب الآيات والصفات، فتحتاج إلى مثل هذه القاعدة، قاعدة الكمال، وهذه القاعدة الأخرى التي أخذناها الآن قاعدة ماذا؟ الإضافة، قاعدة الإضافة. وبقي معنا قاعدة قياس الأولى، ستأتي في بطنها إن شاء الله. إضافة معاني إلى تقوم بنفسها، معاني تقوم بغيرها.
يمكن إضافة الزي في المرحلة إلى النوار إضافة يعني تقوم بنفسها لا تقوم بغيرها
إضافة هذا الشريف
لكن هي تقوم بنفسها هذا الحديث
يعني المراد تقوم بنفسها أنها ذات ما المراد أنها تحتاج إليه العبد جميعا وهو مقيم السماوات الأرض لكن المراد أنها تقوم بنفسها أنها ذات فهمتم لا تصور الله تصور الله اسمه القيوم لا تقوم به الخلائق تحتاج إليه وفقيرة إليه لكن إذا قلنا تقوم بنفسها أي أنها ذات منفصلة فهمتم يا أخوة قال قوله عبده أضافه إليه إضافة التشريف والتعظيم ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله مكان الإرسال والإسراء والتحدي قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده قال الله عز وجل سبحانه الذي أنزل على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان فمعنى العبد هنا المملوك العابد والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى عليه الصلاة بكائف عبده وهناك عبودية خاصة وعبودية عامة فالعبودية العامة يدخل فيها من يا أخوة السماوات والأرض من فيها يعني كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا هذه عبودية عامة هل العبودية العامة تنفع؟
لا
هذه العبودية العامة لا تنفع صاحبها إلا إذا اكترت بالعبودية الخاصة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا فإذا خطرهم جاهلون قالوا سلاما قال الله عز وجل ليس الله بكاف عبده وعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشرك فيهما أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط فهم من الصوفية وأهل التفريط فهم أهل الفلسفة أهل الفلسفة يقولون أن لرجل إنما معه عقل استطاع أن يصور للناس أمورا هم يحتاجوها تصور لهم أن في الجنة خيام لأن كانت عندهم خيام وأنها فيها أنهار من لبن لأنهم يحبون اللبن ولما كان العرب يحبون النساء صور لهم أن الجنة مليئة بالنساء وأن الإنسان يعتبر قوة 100 رجل فاستطاع أن يجمعهم فهذا رجل عبقري يعتبرونه من العظماء بل أننا أحد الكفار ختام عظماء الدنيا وأولهم محمد عنده عظماء الدنيا لأنه استطاع أن يجمع هذا الكم الهائل على أفكار يعتقدون أنه جابها وأهل الإفراط الصوفية جعلوا أن العالم جاء من نور محمد وآدم من نور محمد والكون من نور محمد ثم أيضا محمد من جوده الدنيا وضرتها أي الآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم وأنه يشفي وأنه إلى غير ذلك فهذا إفراط وهذا تفريط فالواجب على الإنسان أن يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه الله عبد الله ورسوله عبد الله معنى أنه مخلوق مربوب تحتاج إلى الله عز وجل ورسوله مرتب على مراتب العباد بقية العباد إشارة الرد على أهل الإفراط والتفريط أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوا عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به فإن شهدت أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه هم يتكلمون عن معنى محمد رسول الله ثم يرجعون إلى هذا يعني وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في النفي والإثبات لأن هذا الباب هو هذا نحن لو كنا الآن في باب الصلاة سنقول وما فعله يجب واجبا يجب اتباعه وما كان مندوبا يستحب اتباعه فيه لقول النبي صلوا كما رأيتموه يصلي وإذا كنا في باب الحج كنا كذلك لكن إذا كنا في باب الأسماء والصفات ماذا نقول كما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل وأيضا الإيمان بما أخبر في الختام وبما أخبر في غير الختام قال وصلى الله على نبينا صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى كما ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية وقيل الرحمة والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام. وجلاء الأفهام من أحسن الكتب وأنفسها في مبحث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا على آله أي أتباعي على دينه كما هو رواية عن أحمد عليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغير وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآل المراد بهم الذين حرموا أو الذين منعوا الصدقة الذين حرمت عليهم الصدقة هو آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عبيل ومن كان من آل المطلب إلى غير ذلك على خلاف. فأهل بيتها لهم من آله أو ليس من آله على خلاف كبير في هذه المسألة. لكن هذا القول هو القول الأصوب والطيب أن الآل هم متبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك يدخلون بالآل دخولا أوليا. فعند أحكام الزكاة وغير ذلك إذا قلنا الآل المراد بالمن آل البيت. فعند الصلاة المراد بالآل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا قال نشوان الحميري آل النبي هم أتباع ملته من السودان والعرب والعجمي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاوية أبي لهبي. هذا قول منها صحيح لكن هذا هو الراجح. قوله وسلم السلام بمعنى التحية أو السلام من النقائص والردائم ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب كما قال ابن القيم في النونية. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. فأظن أن ابن القيم تكلم عن هذا الاسم بتوسع في كتابه بدائع الوفائد أظن والله أعلم. قد رأيته تكلم على هذا الاسم على خصائص وعلى آداب السلام في كتاب من كتبه لا أستحضره الآن. قال وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكمل الصلاة أكمل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. جاء عن كعب بن عجرة وجاء عن ماذا أبي سيد وجاء عن أبي مسعود وجاء عن غيرهم عن أبي سعيد جاء عن مجموعة. قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة وهو النمو. قال أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وعند الاتيان بها في الخطب والمكاتبات كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. رواه عبد القاهر الراوي في الأربعين له عن 40 صحابيا ما شاء الله. يعني أما بعد جاءت عن 40 صحابيا وبوب عليها البخاري في كتابه الصحيح باب قول الخطيب أما بعد. واختلف من قالها ابتداعا فقيل قصة ساعدة وقيل هي فصل الخطاب الذي يؤتيه داود ولا يهمنا ذلك الذي يهمنا ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وهي فاصل بين الخطبة بين المقدمة التي هي خطبة الحاجة وما بين ما بعدها. فيقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي مهما يكن من شيء بعد هذا الكلام فإنه كذا وكذا فإنتم كما يقول الخطيب أما بعد ثم يقول فإن خير الحديث تام أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. يعني مهما يكن بعد مقدمتي وحمد لله فإنه هذا الكلام. قوله اعتقاد الاعتقاد هو الرب الجازم اعتقدت كذا عقدت عليه الكلب والضمير انتهى مصباح كأنه من المصباح. فعرف بعضهم اصطلاحا بقوله هو حكم الذهن الجازم فإن تارك فالصحيح وإلا الفاسد. إذا الاعتقاد ينقسم إلى قسمين اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. متى يكون الاعتقاد صحيحا؟ إذا طابق الواقع إذا كان هو نفس الأمر. ومتى يكون فاسدا؟ إذا خالف الواقع. فالآن اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل معه وهو على عرشه هذا اعتقاد مطابق للواقع لأن الله أثبت المعية. لكن اعتقاد الصوفية أن الله في كل مكان هذا اعتقاد لكن مطابق للواقع مخالف للواقع قال الواقع إذن هو اعتقاد فاسد. قوله الفرقة أي الطائفة والجماعة. وأما الفرقة بالضبط معناها الافتراق. هذه فرق بين الفرقة والفرقة. قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى او سنتين وسبعين فرقة، وتفترق النصارى على احدى او سنتين وسبعين فرقة، وتفترق امتي على ثلاثة وسبعين فرقة، رواه ابو داود الترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر. هذا حديث صحيح من صحيح مسند الشيخ مقبل. وانما اختلفوا بعضهم في زيادة كلها في النار، حتى انكرها محمد بن ابراهيم الوزير، وتابعه على ذلك الشوكاني، وتابعه جمع من اهل السنة. وأما أهل الباطل فالمخالفون فيها كثير، ومع ذلك قد دافع عنها أهل العلم من أهل الحديث، وبينوا أن لا مناقضة فيها بين أن أكثر أهل هذه، أن أكثر أهل الجنة هذه الأمة. لماذا أنكرها ابن الوزير؟ ابن الوزير ليس من أهل الأهواء حتى نقول أنكرها بمجرد الهوى، لكن ابن الوزير يقول نحن نظرنا بالأحاديث المروية والآثار المتواترة والآيات القرآنية، وجدنا أن هذه الأمة أفضل الأمم وأنهم أكثر أهل الجنة. فرأينا هذا الحديث يدل على أن أكثر هذه الأمة للنار، لأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قليل، هو يعتقد هذا ويقر هذا، لكن قال كلها في النار، هذه منتددة ليست بصواب لأنها رواية منكرة مخالفة للأصول. رد عليه المقبري رحمه الله في كتابه العرب الشارع برد واسع نقله الشيخ الألباني في كتابه الصحيح. مضمون هذا الرد أن المسلمين ينقسمون إلى أقسام، أهل السنة وجماعة، وهذا أهل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، أهل الحديث السلفيون إلى غير ذلك من المسميات. وهؤلاء هم الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب متابعتهم. الفرقة الطائفة الثانية العوام والرعاع والهمج الذين هم جهال أتباع كل ناعم، فهؤلاء معذورون بجهلهم وهم داخلون في يعني تحت أهل السنة والجماعة، الله يعفى عنهم، ويدخلون مع أهل السنة الجنة. وهؤلاء أكثر الناس، أكثر المسلمين. ثم أيضا أهل بدع أسسوا البدع ودعوا إليها، وأهل بدع لم يؤسسوا البدع وإنما دعوا إلى بدع قد أسسها غيرهم. وأهل بدع يعرفون الحق ويعرفون السنة ويعرفون الدليل، لكنهم سكتوا إما خوفا وإما طمعا في منصب وإما في جاه وإما في مال إلى غير ذلك. فهؤلاء لهم حكم الابتداع، لهم حكم الابتداع. ونحن نعتقد أن أهل البدع تحت المشيئة، أهل البدع المكفرة، اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل البدع تحت المشيئة، فقد يعفو الله عز وجل عن من شاء من هذه الطوائف السنتين والسبعين. فإذا الذين يدخلون الجنة كثير، فهمتم؟ هذا ملخص لكلام المقبري الذي نقله الشيخ الألباني في الصحيحة في شرحه لهذا الحديث، انظرون الاستفادة لمن أراد. أنا أدل العقلية يدل عليها الأدلة. لا وهو إنما ليس عقليا بحتا، إنما يقول فيه نكارة. يعني الحديث نحن إذا نظرنا إلى حديث يعني مثلا أهل الجنة 20 من أبصر 8 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم، خير بين أن يكون أمتي نصف أهل الجنة أخطر الشفاعة لأنها أعضاء وأكفاء عام وأكفاء. هذا الحديث منكر مخالف الأصول المعتبرة المقررة في الشريعة. فالعلماء إذا اختلف حديثان رأيت بينهم اختلاف، الأولى ماذا؟ الجمع. أول شيء تعمله إن استطعت أن تجمع بينهما وتعمل بالحديثين هذا أفضل. فإن تعثر الجمع انظر أيهما المتقدم من المتأخر، فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. فإذا تعذر النسخ وتعذر الجمع يكون التوقف، يكون الترجيح أو تبدأ الترجيح، فما رواه البخاري ومسلم مرجح على ما رواه طيب وهكذا، أو الترجيح معروفة، وما رواه مثلا ما كان روايته رجاله رجال الصحيح أولا من كذا. ثم أيضا عندنا أحاديث قد يكون ظاهرها الصحة لا خلاف فيها، لكن مع ذلك تجدها تخالف أصل من الأصول، فربما ذهبوا إلى الحكم بالنكارة. فهنا الأئمة جمعوا بينهما. قال فعن معاوية رضي الله عنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دام فينا فقال إن من كان قبلكم من الكتاب استرقوا على 72 ملة وإن الأمة استرقوا على 73 سنتين وسبعون في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة. وليس معنى ذلك في النار أنها لابد أن تدخل، لكن معناه أنهم يستحقون النار. وتعرف من عقيدة أهل السنة أن المستحق للنار من أهل الملة قد يعفو الله عنه وقد يعذبه. أما الجهمية والروافض والباطنية ليسوا من السنتين السبعين، ليسوا من السنتين السبعين. وفي رواية الترمذي كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأيضا في بعض الروايات هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس إلى غير ذلك من الروايات. وهذه رواية هم الذين يطيعهم، الذين يعصونهم أكثر من الذين يطيعونهم إلى غير ذلك. كان وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. أما إذا كان أهل الحديث فقد عرفها البخاري وأحمد وابن المديني وغيرهم من أهل العلم. وأهل الحديث ليس المرادين فقط يعني المحدثون والعلماء، بل كل من دخل وأطاعهم ومشى على سيرهم واعتقد اعتقادهم إن كان صانعا أو ماذا، أو كان حائكا أو كان مزارعا أو كان طيارا أو كان مهندسا، فهو ينسب إليهم. أما إذا أراد أن بعضهم عرف الأشعرية بأنهم أهل السنة والجماعة وأنهم طائفة النصوص هذا خطأ من هؤلاء، وهذا الذي يجدد به الأشاعرة أنهم أهل السنة وأنهم الجماعة وأنهم أهل العالم إلى غير ذلك. فإن رفض والأشعرية هم أتباع من أبي الحسن الأشعري، والماتريدية هم أتباع الماتريدي، وهم أشاعرة إلا أنهم يخالفون بعض الصفات وفي تعريف الإيمان. قال فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل السنة والجماعة. قوله المنصورة التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعادها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الصحيح الحديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن ثوبان، وجاء عن جابر بن سمرة، جابر بن عبد الله، وجاء عن معاوية رضي الله عنه، وجاء جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواه مسلم وغيره. قال البخاري وغيرهم هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال أحمد إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذا قال يزيد بن هارون فهو شيخ الإمام أحمد. قال القاضي عياض إنما راد أحمد أهل السنة والجماعة من يعتقد مذهب أهل الحديث، ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذهب لله الحمد هذا الوصف باديا ولا يزال. وهذه سنة الله بخلقه أنه ينصر عباده المؤمنين كما قال سبحانه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، فقد آذنته بالحرب. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل وأنجى عباده المؤمنين. وهكذا نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناواه وعاداه، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملها، وأقام الله أصحابه وخلفاءهم بعده فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين كائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أيام القيامة تكون النصر أعظم وأجل. فعن أبي عنب الخولاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا تصحيح لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعة رواه ابن ماجه. نقل نعيم بن طريف رحمه الله عن أحمد أنه قال هم أصحاب الحديث وفي السنن إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقال علي رضي الله عنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. قوله إلى قيام الساعة ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن وهي الساعة في حق المؤمنين, وإلا في الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. هذا جمع طيب, هذا هو الجمع الذي يذكره عن السنة, لأن الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة جاءت بعض الأحاديث فجاءت بعضها إلى قرب قيام الساعة. ومعلوم أن الساعة لا تقوم على الأرض من يقول الله الله, فلا تقوم إلا على شرار الخلق. فإذا كيف الجمع يكون إلى أن تأتي الريح التي يرسلها الله عز وجل فلا يبقى مؤمن إلا قبضته كما في صحيح مسلم وغيره. لا تقوم الساعة حتى لا يقال بالأرض الله الله, أخرجه مسلم من حديث أنس. والمراد الريح ما رواه الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. وقال عقبة لعبد الله أعلم ما تقول, فأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. الحديث في مسلم, الحديث من باب الفائدة في مسلم, لأن العزو إلى مسلم أحسن, لكنه كأنه لم يعزو إلى مسلم لأن مسلم ذكره في غير موطنه, ذكر أحاديث الطائفة المنصورة في آخر كتاب الإمارة الصحيحة, وذكر هذا في الحديث في كتاب الفتن. كان عبد الله يبعث الله ريحا ريحا ريح المسك ومسك الحرير, فلا تترك أحدا في قلب مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قد جاء هذا مرفوعا, يعني أن الله يبعث ريح من قبل اليمن أليم من الحرير لا يشعر ماذا لا يحب المسلم يشمها وإن كان في جوف جبل إلا مات. الحديث المسلم حذى أبي هريرة. نكمل من أجل غدا ندخل في المعتقد. فقال أهل السنة المختصون المتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير, فلا ربك لا يظن حتى يحكموك فيما شجر بينها, أي في كل ما شجر بينها. والتحاكم في حياته إليه, والتحاكم بعد موته إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته. والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير والسنة ذو الطريقة على الخير والشر. يقال ولكل قوم سنة وإمامها, فالطريق وإذا يقول من سنة في الإسلام سنة حسنة ومن سنة في الإسلام سنة سيئة, فالسنة تطلق ويراد بها ماذا؟ الطريقة في خير أو شر. لكن إذا قيدت أو أطلقت على الإطلاق فالمراد بها الممدوح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة. لكن إذا قيدت سنة جهم, سنة جعد, سنة عمرو بن عبيد, فالمراد بها طريق المبتدع إذا قيدت, وإذا أطلقت يتبادر للذهن إلى أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته, كان هنا تقديراته صواب وتقريراته, أي ما أقره وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إلى أقره فالاستبع. كنا نعزل والقرآن ينزل, استدل على جواز العزل لماذا؟ لأن الواحد لم ينزل تحريم العزل. واستدلوا ايضا بجواز اكل الضر انه اكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا اهل السنه لاجتهادها بسنه صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن السنه فقال ما لا اسم لهم سوى السنه, يعني ان اهل السنه ليس لهم اسم ينتسبون اليه سوى خلافا لاهل البدع, فانهم تارة ينتسبون الى المقالات القدريه والمرجئه, وتارة الى الكائل كالجهميه والنجاريه, وتارة الى الفعل كالروافض والخوارج. واهل السنه يرجعون من هذه النسب كلها, فإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. والعجب في هذه الأيام أن تجد أن كثير من المبطلين يدعون أنهم أهل السنة, فلهذا احتاج أهل السنة إلى أن يقول أهل الحديث, ثم بعد ذلك احتاج أهل السنة إلى أن يقول السلفيون على فهم السلف الصالح, لأن الصوفي يقول أنا أهل السنة على سنة من؟ سنة ابن عربي ولا سنة ابن سبعين ولا سنة الثلثاني ولا سنة صدر الدين الرومي أم على سنة من؟ البسطاني الذي يقولون النظر إلى وجهه أفضل من النظر إلى وجه الله 700 مرة. انظر إلى هذا القول, هؤلاء أهل سنة ما هم ضلالة؟ تعالى سنة من أنت؟ لكن إذا قيل كتاب وسنة على فهم السلف هذه الفاصل، لأن المسألة ليست ادعاء. سيقول لك الصوفي كتاب وسنة على فهم السلف، قل أين الدليل على أن السلف كانوا يتبركون بالقبور وكانوا يدعونها وكانوا ينظرون لها وكانوا يطوفون بها وكانوا يشيدونها؟ أين الدليل؟ لا عندهم دليل. وهكذا يقول الرافضي هو كتاب وسنة على فهم من؟ هذا من الروافض، ليس على ما أبي بكر وعمر وعلي، وإن علي كان يحب أبي بكر وعمر وزوج عمر ابنته وهكذا. قال الجماعة لغة الفرقة ماذا؟ الفرقة من الناس، والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. لماذا سموا الجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على الحق، جمعهم بالحق فسموا الجماعة. ولهذا قيل في السكري جماعة لأنه كان إمام سنة. والجماعة أنت الجماعة وإن كنت وحده، السني جماعة وإن كان وحده، والسني هو السواد الأعظم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقد تكثرت الأدلة في الحق على لزوم الجماعة، فروى الترمذي عن ابن عباس مرفوعا إن يد الله مع الجماعة ومع الجماعة، حديث صحيح مسلم. وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي على إلا على هدى، رواه أحمد. عن ابي ذر مرفوعا من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقه الاسلام من عنق، رواه احمد وابو داود. وايضا جاء من حديث الحافظ الاشعري صحيح مسلم. قال ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بابي شامه في كتابه الباب على انكار البدع والحوادث، حيث جاء الامر بلزوم الجماعه، فان المراد بها لزوم الحق وان كان متمسك بها قليلا والمخالف لها كثيرا، لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعه الاولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر الى كثره اهل الباطل بعدهم. وقال ميمون بن مهران قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعه موافق الحق وان كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حين إذ ذكر البيهقي وغيره. فأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل سلفنا، يعني كن أنت على المذهب الحق وأنت الجماعة. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين سماه هو إعلام، هو إعلام، واعلم ان الاجماع والحجة والسواد الاعظم هو العالم صاحب الحق وان كان وحده، وان خالفه اهل الارض. وقد شذ الناس كلهم زمن الامام احمد بن حنبل الا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، فكان الفقهاء والمفتون والمفتون والخليفة واتباعهم شاذين، وكان الامام احمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا امير المؤمنين تكون انت وقضاتك، تكون انت وقضاتك وولايتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل واحمد وحده على الحق، فلم يتسع علمه لذلك فاخذ الاصطياط والعقوبه بعد الحبس الطويل. فلا اله الا الله ما اشبه الليل بالبارحه، وهي السبيل المهيع المهيع يعني واسع عليها السنه. والجماعه حتى يلقى ربهم مضى عليه يا سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظره ويدرس الديلا، فلا حول ولا قوه الا بالله انتهى بالتصرف. ذكر المصنف رحمه الله ان الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفع والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا يدل عليه قول عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، والإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد البربهاري يقول واعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لأن الإسلام الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الحق. هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، هو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وأصول الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات، هو حديث عمر وإنما سمي حديث جبريل لشهرته. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن سيأتي غدا. وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، فأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأيضا من باب الفائدة قبل أن ننتهي تقسيم أهل السنة إلى طائفتين، إلى فرقة نادية وطائفة منصورة، تقسيم غير صحيح. بالنسبة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى وإن أثر عليه ذلك فهو فتقسيمه من باب أن الأدلة قد تواردت بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لا يريد ما أراده أهل البدع والحزبيات من أمثال سلمان العودة ومن سار على سيره، فأولئك يريدون أن أهل التحزب هم الفرقة المنصورة، عن التحزبات والانتخابات والممالأة للكفار والمتشبهين بهم عندهم هم ماذا؟ هو الطائفة المنصورة. والفرقة الناجية من هم؟ أهل السنة طلاب العلم الذين في المساجد عساهم ينجون. فأنتم تقسيم سلمان العودة تقسيم مبتدع، تقسيم شاذ ليس من تقسيمات أهل السنة والجماعة. بالنسبة لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى يعني لم يذهب إلى هذا المعنى الذي ذهب إليه أهل البدع، وإنما أراد أن الطائفة قد جاءت بها أحاديث والفرقة الناجية قد جاءت بها أحاديث فنثبت الأسماء على ما جاءت، وإلا فإن المعنى مؤداه واحد، أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم ماذا السلفيون إلى غير ذلك من التسميات التي توافق المعتقد الصحيح. أما أهل البدع فإنهم يتسمون بغير الإسلام كما قال ابن قدام المقدسي في آخر كتابه النمعة، وإذا رأيت الرجل يتسمى بغير الإسلام فاعلم أنه صاحب بدعة، إما أن يتسمى بغير الإسلام نسبة إلى طريقته، وإما أن يتسمى بغير الإسلام نسبة إلى ماذا؟ إلى إمامه وإلى من أنشأ بدعته كالسرورية كالحسنيين كالجهمية كماذا وإلى الطريقة كالخوارج والروافض والصوفية. سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.